أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في كتاب الحج من اللمعة الدمشقية وشرحها وهو الروضة. قال المصنف، أولا نقرأ الفاتحة المصنف بداية هذه السنة، وللشارح بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: كتاب الحج وفيه فصول. الفصل الأول: في شرائطه وأسبابه. قال: يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثى على الفور. الكلام أولا يقع في عبارة الشهيد الأول، ثم نأتي إلى الشرح الذي ذكره الشهيد الثاني، حيث تعرض الشهيد الأول في هذا الفصل الأول إلى الشرائط والأسباب. فحسب النسخة الموجودة في هذه أن الشرائط والأسباب من عبارة الشهيد الأول، وبعض النسخ يوجد أنها من عبارة الشهيد الثاني. ما هي نسختكم؟ كلكم الشهيد الأول؟ نعم. والكلام في هذا العنوان يقع في مطلبين. المطلب الأول: ما هو المراد من الشرائط وما هو المراد من الأسباب؟ فما هو الفرق بين الشرط والسبب الذي جعل عنوانا لهذا الفاصل؟ السؤال الثاني: ما هو متعلق الشرائط والأسباب؟ فهل البحث عن شرائط وأسباب الوجوب أي الحكم التكليفي، أو البحث عن شرائط وأسباب الصحة الذي هو الحكم الوضعي، أو أن البحث هو في الجامع الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي أي الوجوب وغيرها من كما سيأتي والاستحباب أو والصحة، الجامع بينها، يعني ما يشمل هذه الأمور الثلاثة. أفاد المحقق أن راقي قدس سره في حاشيته على كتاب الحج ما يظهر جوابا عن كلا السؤالين، فقد التفت إلى هذا المطلب. وحاصل ما أفاده قدس سره، أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو الفرق بين الشرط والسبب، فإنه ذكر في محله في علم المنطق والمعقول فلسفة أن هناك فرق بين الشرط والسبب، فالمراد من الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود، ما لا يلزم من وجوده الوجود وإن لزم من عدمه العدم. أما السبب فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وبيان ذلك قد ذكر في الفلسفة بأنه إذا تحقق السبب تحقق المسبب، ونسبة السبب إلى المسبب نسبة عدم الانفكاك، ومقتضى ذلك أنه يصح أن يقال أنه متى ما وجد السبب وجد المسبب، ولهذا عرف السبب ما يلزم من وجوده الوجود. وبهذا الاصطلاح لا يكون السبب مساوقا للمقتضي، فليس المراد من السبب هو المقتضي، إذ قد يفهم من عبارة المصنف وغيره حيث جعل السبب مقابلا للشرط، فقد يفهم أن المراد من السبب هو المقتضي، والحال أن المقتضي لا يلزم من وجوده الوجود، إذ قد يتحقق المقتضي ولا يتحقق الشرط أو يوجد مانع، ولهذا السبب غير المقتضي. وإن شئت قلت إن السبب في كلماتهم يطلق على معنيين، المعنى الأول السبب بمعنى المقتضي فيطلق في بعض الكلمات في الفلسفة وفي الفقه وكذا أن المراد من السبب هو المقتضي. المعنى الثاني المراد من السبب هو العلة التامة الذي ما يلزم من وجوده الوجود، فالسبب بالمعنى الثاني هو العلة التامة، وتارة العلة قد تكون بسيطة فغير مركبة من مقتضي وشرط وعدم مانع، شفتين؟ وتارة تكون مركبة من مقتضي وشرط وعدم مانع. فمثلا يقال الإلقاء سبب للإحراق، أو الكس سبب للإنكسار، وما شاك أو الإنكسار سبب للكس، إن كسرته فانكسر، حرقته فاحترق، بحيث يكون النتيجة قهرية. أما بالنسبة إلى الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود، وإن لزم من عدمه العدم، فيقال مثلا الرطوبة شرط للإحراق، فلا يلزم من وجوده أي الرطوبة وجود الإحراق كما هو واضح، وإن لزم من عدمه العدم. ولكن عشان نكمل البحث، ما هو الفرق بين المقتضي والشرط؟ إذ المقتضي لا يلزم من وجوده الوجود وإن لزم من عدمه العدم، وكذا الشرط لا يلزم من وجوده الوجود وإن لزم من عدمه العدم، فما هو الفرق بين الشرط وبين المقتضي؟ والشرط بهذا الركز، والشرط بهذا المعنى الذي شرحناه في مقابل السبب يشمل المقتضي أيضا. وإن شئت قلت أن المراد من الشرط هو كل ما لا يلزم من وجوده الوجود، وبهذا المعنى سيدخل أيضا شنو؟ المقتضي. ولهذا نقول الشرط أيضا يطلق على كلماتهم على معنيين، الشرط بالمعنى العام وهو كل ما لا يلزم من وجوده الوجود كما عرفناه، وبهذا المعنى سيدخل في الشرط بالمعنى العام المقتضي، وأيضا سيدخل شنو؟ الشرط بالمعنى الأخص. تفتين مطلبي لو عشي مواضح قل لي، لأن كل ما لا يلزم من وجوده الوجود ينطبق على المقتضي وينطبق على الشرط. وهو المراد من الشرط في قبال السبب بهذا المعنى، لأن السبب هو العلة التامة، فكل ما ليس علة ما سيكون شرطان. المعنى الثاني الشرط بالمعنى الأخص، وهو ما كان من أحد أجزاء العلة الذي يقابله المقتضي وارتفاع المانع. فنحن نريد أن نفرق، وإن كان ما لم نخليه في البحث لكن لإتمام البحث، ما هو الفرق بين المقتضي والشرط بالمعنى الأخص، إذ كلاهما يشتركان أنه لا يلزم من وجودهما الوجود. في بالكم الفرق؟ هل أحد في بال الفرق، يستذكر الفرق بين الشرط وبين المقتضي؟ ذكروا في محله بأن المقتضي هو ما منه الوجود، أي العلة الفاعلية، فما منه الأثار يسمى المقتضي. ما منه الفيض الوجود بناء على أصوات الوجود، ما منه الأثار بتعبير عام يسمى المقتضي. والمراد من الشرط هو ما كان علة إعدادية لتحقق الأثار، إما علة إعدادية لقابلية القابل أو لفاعلية الفاعل، ولكن ليس منه الأثر. فالفرق بين النار وبين المماسة، إذ يقال النار مقتضي والمماسة شنه شرط، أن ما منه الأثر، هل المماسة أو النار؟ النار هي منها الأثر لا المماسة. غايته أن المماسة شرط في تأثير الفاعل أو في قابلية القابل، فهذا هو الفرق بين الشرط وبين المقتضي. فتبين من خلال ما ذكرناه كله أن المراد في بحثنا، المراد من السبب هو العلة التامة، والمراد من الشرط هو ما ليس بعلة تامة، أي ما لا يلزم من وجوده الوجود. هذا المطلب الأول الذي احنا ذكره من المحقق، عبارة مختصرة لأن نشرح عبارته بهذا المطلب، نشرح مطالب ما بتتضح الأجوبة عن الأسئلة. زين، سألنا سؤالين، قلنا ما هو المراد من الشرط وما هو المراد من السبب وتبين الجواب، ثم سألنا ما هو المراد من المتعلق. صحيح، الآن ببيان بعض باقي النقاط التي ذكرها المحقق النراقي يتضح الجواب. النقطة الثانية التي أفادها المحقق المدقق النراقي أن الشرط والسبب تارة يكون تكويني وتارة يكون تشريعي، فتارة يكون الشرط أو السبب لا علاقة له بالشارع بما هو شارع، فلا يتوقف على بيان شرعي، وتارة يكون ذلك متوقفا على تدخل الشارع بأن يبين أن هذا شرط وذاك سبب، بحيث لولا بيان الشارع لما توصل الإنسان لمعرفة أن هذا شرط أو سبب، إذ ليس هذا خاضع لعالم التكوين، إنما خاضع لملاكات التشريع. وحيث إن الشرط والسبب في كتاب الحج من أي قسم؟ من القسم الثاني المتعلق بالشرعيات لا بالأمور التكوينية القهرية، فمعرفة كون الشيء سببا بحيث إذا وجد وجد المسبب أو شرطا يتوقف على بيان من الشارع، وبدون بيان الشارع لا نعرف أيهما الشرط وأيهما السبب. وإذا رجعنا أنا الآن سؤال وحيسأل قد يختلف من وين فسر النراقي أن المراد من السبب هذا المعنى ومن هالشرط هالمعنى، من وين جاب الحكي كله؟ شوف عبارة الشهيد الأول، ولذا لابد أن تقرأ عبارة الشهيد الأول وتدقق فيها بعدين تقرأ الشارح. فيقول النراقي: لو راجعنا عبارة الشهيد الأول قدس سره ولا تنظر إلى الشرح مباشرة، بيقول لنا يعني، ودققنا في عبارة نرى أنه ذكر أربعة أسباب للحج في أول عبارته، فيستفاد من عبارته أن الأسباب للحج أربعة، وهي الاستطاعة والنذر ونحو النذر على أحد واليمين والاستئجار والإفساد، وهذا ما أشار إليه الشهيد الأول بقوله: يجب الحج على المستطيع كذا كذا بأصل الشرع، فهذا سبب أو الاستطاعة. ثم قال: وقد يجب بالنذر وشبهه، هي السبب الثاني، والاستئجار والإفساد. ومن هنا انتهى كلامه في وين؟ في بيان الأسباب. ثم بعد ذلك دخل في مسألة الشرائط، قال: وشرط، جاء مطلب من العلاقه بعدين، قال: وشرط وجوبه، شرط عبر بالشرط. فالآن شرع في الشرائط وهي البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة. فالأسباب كم؟ أربعة. وأما الشرائط فهي بحسب ما ذكره: شرائط الوجوب هي البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة. والذي ذكره الشهيد يقول فني. لماذا؟ لأن ما ذكرناه من ضابطة للسبب والشرط ينطبق على ما ذكره الشهيد الأول. واضح الربطة؟ أنت ما إذا عقلك جبت تفسير تقول مرادة شيله بعدين جيب شيء ما ينطبق عليه. من مطلب اللي ذكره من تعداده للأسباب، وش إحنا استنتجنا المرادة من السبب وش؟ واضح الفكرة؟ من تعداده للأسباب والشرط استنتجنا مرادة من السبب والشرط. فإذا طبقنا ضابط السبب لرأينا ينطبق على ما أفاده الشهيد الأول. لماذا؟ لأن السبب يا شيخ حسين ما يلزم من وجوده الوجود. وفي بحثنا يعني أن ما يكون سببا هو إذا وجد وتوفر تحقق الوجوب، وهذا ينطبق على الأمور الأربع، إذ يقال إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج فيلزم من وجوده الوجود، وإذا تحقق النذر تحقق الوجوب، وإذا تحقق الاستئجار للحج تحقق الوجوب، وإذا تحقق الإفساد تحقق الوجوب فيلزم من وجوده الوجود. أما الشرط وهي الأمور التي ذكرها لا يلزم من وجودها الوجود، فالبلوغ مثلا لا يلزم من وجوده وجود الحج ووجوب الحج، فقد يكون بالغ لكنه ليس بعاقل، قد يكون بالغ لكنه ليس بمستطيع. فما ذكره من ضابطة تام ووجيهون. هذا المطلب كام؟ الدوفون. المطلب الثالث: قد يشكل على ما أفاده، يقول قد يقال، محقق يقول نراقي، ما يجيش من عندي أنا، كل النراقي يستفيد من النراقي. قد يقال، يقول النراقي، بأن ما ذكرناه محل إشكال، لأنه هناك بعض الموارد التي ذكرها الشهيد الأول لا يلزم من وجودها الوجود، فمثلا النذر فقد يقال لا يلزم من وجود النذر وجوب الحج كما لو كان الناذر غير عاقل. أو الاستطاعة، فقد تتحقق الاستطاعة المفسرة في كلماتهم كما سيأتي بالزاد والراحلة، وقد نعممه إلى تخلية السر، ولكن مع ذلك لا يتحقق الوجوب كما لو كان صبي. شفتين؟ فلا يلزم من تحقق الاستطاعة أي الزاد والراحلة المفسرة في كلماتهم، ولو زيدناها قلنا وشو تخلية السر وما شاكل ذلك ما سيأتي، لا يلزم من وجودها الوجود. وحينئذ كيف يقال بأن الاستطاعة سبب للحج؟ فيلزم الانتقاض بما بمثل هذه الموارد. فلماذا تسموه سببا؟ شفت المطلب؟ فمقتضى ما ذكرتموه وعلمتمونا أن لا يكون هذا سبب، بل قد لا يوجد سبب أصلا، لأن كل موارد قد واحد يخدشها من جهة أخرى معينة. فأجاب عن هذا الإشكال بأنه فرق بين السببية الشرعية والسببية العقلية التي لا تنفك. إذ المناط في السببية العقلية التي لا تناط بالشارع استحالة الانفكاك، أما المناط في السببية الشرعية هو ما جعله الشارع سبباً بلحاظ لسان الدليل، بحيث إذا لاحظنا لسان الدليل يستفاد عرفاً من لسان الدليل أنه يلزم من وجوده الوجود. فمتى ما استظهرنا في مورد من الأدلة أن هذا الشيء يلزم من وجوده الوجود سمي سبب شرعي، وإن كان قابلا للانفكاك لدليل آخر دل على الشر. شوف مطلب، بحيث دل دليل آخر أنه هذا السبب لو وجد لا يتحقق المسبب بل لا بد من الشر، يقول هذا لا يخل بالسببية الشرعية وإنما يخل بالسببية تكوينية العقلية. فمناط السببية الشرعية هو ما كان بلسان الدليل بحسب ظاهره عرفان استفدنا أن هذا يلزم من وجوده الوجود. ولهذا نقول لو خلينا وهذا الدليل نقول متى ما تحقق هذا تحقق هذا. نعم، لو جاءنا دليل خاص دل على مانع أو شرط فإن هذا لا يرفع السببية الشرعية. وإذا راجعنا لسان الأدلة نرى أن الشارع جعل الاستطاعة موضوعا لوجوب الحاج، بحيث يستظهر عرفا من لسان الدليل متى ما تحققت الاستطاعة وجب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع. فالظاهر عرفا من هذا أن متى ما تحقق الاستطاعة تحقق الوجوب، وهذا كافي في تحقق السببية الشرعية. وإن دل دليل على وجود شرط أو ما شاكل ذلك فهذا لا يبطل السببية الشرعية. والمستشكل خلط بين السببية العقلية التكوينية والسببية الشرعية. ولهذا يقول الشهيد دقيق، سبحان الله، ما يفهم كلمات الإعلام إلا الإعلام، يقول وإذا طبقنا هذه الضابطة تنطبق على كلام الشهيد عبارته، فالبلوغ لا يوجد لا في آية ولا رواية أن الشارع جعل البلوغ سببا لوجوب الحج، بحيث يستظهر عرفا من لسان دليل أن متى ما كان بالغا وجب الحج، بخلاف لسان الاستطاعة دليل الاستطاعة، بخلاف النذر، بخلاف الإفساد كما سيأتينا في بحث الإفساد، بخلاف الاستئجار. ولهذا ضابط السببية الشرعية منطبق بحذافيره على عبارة أي شهيد؟ شهيد الأول. المطلب كم؟ الرابع في عبارة الشهيد. قد يقال هاي كله جايبين بعد نقرأ عبارة المحقق النراقي نقول الرباط. قد يقال بأن هناك تهافت في عبارة الشهيد الأول، إذ يظهر من تارة أن الاستطاعة المفسرة في كلماتهم بالزاد والراحلة سبب يجب الحج على المستطيع وقد يجب بالنذر وشبهه، فظاهر أن الاستطاعة شنو؟ سبب. وعندما نرجع إلى الشرائط يا شيخ حسين ذكر الزاد والراحلة فقال وشرطه شرط البلوغ والعقل والزاد والراحلة، فتارة يجعل الزاد والراحلة شرطا وتارة يجعلها سببا، فكيف نجمع بين عبارة الشهيد الأول وهل ما ذكر يرد عليه أو لا يرد؟ واضح الإشكال؟ واضح شيخ سيدنا؟ ما هو الجواب؟ أحد يستطيع لو إشكال وارد؟ الاستطاعة جعلها سبب على المستطيع ولهنا خوة قد تجب، بعدين قال وشرط وجوبه البلوغ والعقل والزاد والراحلة، فكيف نجمع؟
لا يستطيع السفر إلا بالزاد والراحلة، إلا بالراحلة وقد يستطيع مشيا
بس ما يتحقق الوجوب كما يأتي. الاستطاعة يشترط فيها الزاد والراحلة، هل كما سيأتي بحث الاستطاعة مفصلا؟ قال والتمكن من المسير مثلا يا حسن وارد إشكال. يقول الشهيد، يقول النراقي قد يقال لا يرد الإشكال، والوجه في ذلك أن الزاد والراحلة تارة تلحظ، نشرح عبارته، تارة تلحظ بلحاظ انحلالي وتارة تلحظ بلحاظ مجموعي، فتارة نلحظ الزاد بدون راحلة والراحلة بدون زاد والتمكن من المسير بدون زاد فنلحظ الحاض انحلالي، وتارة نلحظ المجموع المركب من الزاد والراحلة والتمكن من المسير مثلا، فإذا لاحظنا لحاظا انحلاليا الزاد وحده فقط وفقط كما لاحظنا البلوغ وحده فقط وفقط، فإن هذا ينطبق عليه ضابط الشر لا ضابط السبب، لأنه لا يلزم من وجود الزاد فقط بما هو زاد وجوب الحج، ولا يلزم من وجود الراحلة وجوب الحج، ولا يلزم من التمكن من المسير وجوب الحج، فإذا لاحظنا كل واحد واحد في حد ذاته بشرط الوحدة لا بشرط الانضمام بلحاظ انحلالي، فإن هذا ينطبق عليه سنة ضابط ضابط الشرط، وظاهر عبارة الشهيد الأول وقال وشرط وجوبه كذا وكذا وكذا اللحاظ الانحلالي للحاظ المجموعي، ولهذا ما عبر بالاستطاعة، عبر بشنو؟ بالأجزاء المركبة من الاستطاعة، فما لاحظ العنوان الانتزاع والاستطاعة، لاحظ أي عنوان؟ هذا بلوغ حرية زاد راحلة تمكن من المسير، وهذا ينطبق عليه ضابط الشرط. أما إذا لاحظنا الجامع الانتزاعي من هذه الأمور من الزاد المقيد بوجود الراحلة ودخلنا التمكن بالمسير المقيد بالتمكن بالمسير، امتزعنا عنوانا سمى شنو؟ الاس استطاعة. فعنوان الاستطاعة ليس هو الزاد فقط، وليس هو وليس هو الراحل فقط، بل الزاد المقيد بالراحل. وهذا ما عبر بالزاد، يجب الحج على من توفر في الزاد والراحل، قال على المستطيع، يعني الملحوظ اللحاظ لحاظ المجموعي. فباختلاف اللحاظ يختلف السبب والشرط. فإذا لاحظنا المجموع المركب فيتحقق عنوان السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود، وإذا لاحظنا اللحاظ الانحلالي فإنه يكون شرطان، وما ذكره وجيهون. قال، خلنا نقرأ عبارة. لا، فرق بين السبب وبين الشرط.
يعني
باقي مطلب نسيت. ايه
يعني لو بتجمع كلهم يعني كذا البلوغ وكذا الاستطاعة باللحاظ المجموعي بعد ايضا بتكون سبب.
ليس
يعني الشروط باجماعها باللحاظ المجموعي بتكون لنا سبب،
ما نحتاج الى الزائد، نكفي الاستطاعة، يكفي الزاد والراحلة سببية حقيقية.
لا يعني
مو على كيفنا، لابد ان الحظ لسان الدليل، لسان الدليل ما لاحظ المجموع بما هو مجموع سبب. ياي صح بالحاضر التحليل العقلي نعم، بس اذا رجع الى كلام السببيه الشرعيه يعني لابد ان نستظهر من لسان الادله. ما في لسان دليل جمعهم كلهم خلاهم اذا تحققت وجب الحج حتى يقال تحققت السببيه الشرعيه. واضح شرعي علي حتى تقصد. لازم نرجع اذا رجع لسان الادله نرى ان هذه الاربعه هي فقط جعلها الشارع انه اذا وجدت لزم من وجوده الوجود. المطلب الاخير عشان نجمع السؤال، عندما قال أسبابه وشروطه في شرائطه وعبارته في شرائطه وأسبابه، شرائط الحج وأسباب الحج، الحج بأي لحاظ؟ إذ الحج له لحاظان، تارة نلحظ الحكم التكليفي فيكون البحث عن شرائط وأسباب الوجوب مثلا، وتارة نلحظ الحكم الوضعي أي الصحة، فيكون المراد شرائط وأسباب الصحة، وتارة نلحظ الأعم من يعني الجامع من من ماذا من الوجوب من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ماذا تقولون، ما هو المراد من عبارة الشهيد الأول؟ استنتجوها من عبارته مو من كيسنا المبارك. تكليفي وقرينته
يجب الحج.
يجب الحج زين،
هذا وجوب
وضعي. كم العبارة؟ فصل كامل، هذا فصلون، فصلون في شرائطه وأسبابه. قرأ الفصل كله. يقول المحقق النراقي ببرقية المراد هو الجامع من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فالبحث تارة في شرائط وأسباب الوجوب، وتارة في شرائط وأسباب الاستحباب، حكم تكليفي أيضا استحباب، وتارة في شرائط وأسباب الصحة. والشاهد على ذلك عبارة الشهيد الأول حيث قال ويجب الحج. هل قرأها شيخ حسين؟ قال لا إله ما كمل الله. قال ويجب الحج على المستطيع، هاي بيان إلى أسباب الوجوب. ثم قال ويستحب تكراره، هذا خلف الاستحباب. قال وشرط وجوبه، دخل في شرط الوجوب، وشرط صحته، دخل في شرائط الصحة، وشرط مباشرته، وشرط صحة الندب، إلى آخر العبارة. فإذا قرأنا العبارة كلها فإن المراد من الشرائط والأسباب الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. اتضح المطلب؟ خلنا نقرأ عبارة النراقي، قرأ عبارة النراقي يعني لم درسنا في النراقي. قال قدس سره. قال الفصل الأول قوله الحاج، يقول في الحج لغتان احتاج الى مراجعة المصادر اللغوية. قال الفتح والكسر، هل صحيح شيخ حسين؟ لله على الناس حج البيت. وقيل الفتح المصدر، يقول لا، يقول في احتمال آخر أنه وقيل الفتح المصدر، بل حج يحج حجان، والكسر اسم المصدر. ما هو الفرق الرئيسي بين المصدر واسم المصدر؟ في أول كتاب الطهر فما تفوارق، وش الفرق الرئيسي بلحاظ المعنى وبلحاظ التصريف؟ في فوارق صرفية وفي فوارق معنوية. ما هو الفارق المعنوي الرئيسي بين المصدر واسم المصدر؟ نعم، ذكرنا سابقا هذا المحل، وفي ابن الناظم أستاذنا بحث مفصلا، وأنتم أساتذة النحو أفضل مني بعد، صرتون كلكم أساتذة. خب، فذكر في محله أن المراد من المصدر هو ما دل على الحدث مع لحاظ حيثية الفاعل، أما اسم المصدر هو ما دل على الحدث بدون لحاظ حيثية الفاعل. مثلا يقال في أول كتاب الوضوء التوضؤ والوضوء أو الوضوء أو الغسل والغاسل فاغتسل فتحقق الغاسل، فالغاسل يعتبر شنه اسم مصدر. خب أيهما الصحيح في العناوين، أن نلحظ المصدر لو اسم المصدر؟ إذا نريد عناوين الكتب الفقهية الملحوظ فيها المصدر أو اسم المصدر، وش هو المفروض؟ وش المفروض؟ قالوا في محله أن موضوع التكليف هو فعل المكلف، ونحن نبحث في الفقه عما هو مرتبط بفعل المكلف، فلهذا الصحيح في تعريف عناوين الأبواب الملحوظ هو المصدر، حيث نلحظ حيثية الفاعل، لأن الملحوظ فعل المكلف، فيعنون الأبحاث بعنوان شنه؟ بعنوان المصدر، لا اسم المصدر. قوله في شرائطه، أي شرائط وجوب الحج، أو شوف عبارة دقيقة للمحقق النراقي، لما شوف عبارة أدقق فيها، قال أي، من وين جاء الحج؟ قال أي شرائط وجوب الحج أو استحبابه أو صحته برقية. يقول لك ترى أن المراد من الشرائط هو العام من الحكم التكليفي والوضعي. وش قال؟ يقول وكذا أسباب وجوبه أو صحته. يقول ما عندنا، ما جاب استحباب في الأسباب، إنما ذكر الاستحباب فيش ليش؟ في الشراط قال شراط وجوب الحج أو استحبابه أو صحته، لما جل الأسباب قال أسباب وجوبه أو صحته. ما في أسباب استحباب؟ ما في، لو ما في، لو ما في لو ما تعرض إليه الشهيد، ما معنى أسباب الوجوب أول شيء حسب ما فسرنا الآن؟ والصحة ما يلزم من وجودها
الصحة.
خب إذن الاستحباب ما يلزم من وجوده الاستحباب، فليش ما في أسباب الاستحباب؟ ليش ما ذكر وأسبابه وأسباب الاستحباب؟ رجع لعبارة الشهر الأول، قال يجب الحج مرة بأصل الشرع وقال هي الوجوب، ويستحب هذا شنو؟ حكم تكليفي. قال وشرط وجوبه وشرط صحته، ما جاب شرط شنو؟ ما جاب سبب الاستحباب. ذكر أسباب الوجوب الأربعة، ياي ذكر أسباب وجوب أربعة، ما ذكر سبب ماذا؟ لأنه ويستحب تكراره كذا كذا سيأتي، هذا مو بيان لسبب الاستحباب كما سيأتي في شرح العبارة. المهم قال والمراد بالشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود. هو ما ذكر موجود، إذا وهذا متوقف على كما سيأتي لحظ لسان الأدلة، نرجع لسان الأدلة، فهل في الأدلة دليل يدل على أنه إذا تحقق شيء فيستحب كما سيأتي؟ إذا مر على الإنسان 5 أعوام يستحب له الذهاب إلى الحج تكرار الحج كما سيأتي، فعندنا أسباب للاستحباب أيضا، لكن هو ما ذكر الشهيد الأول هنا. قال والمراد بالشرط ما لا يلزم، لكن الشرط مو بالمعنى الخاص بالمعنى الفلسفي كما بينا شيخ حسين. والمراد بالشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فيشمل الشرط بالمعنى الأخص والمقتضي، وبالسبب ما يلزم من وجوده الوجود يعني العلة التامة ومن عدمه العدم. يقول ولما كان الكلام هنا في الشرائط والأسباب الشرعية فالشرط ما صرح الشارع باستلزام عدمه العدم، والسبب ما صرح باستلزام وجوده الوجود. وإن بفعل إشكال وإن كان يعني قد يتخلف الوجود، عجيب مع أنه سبب يتخلف يقول بلي، وإن كان قد يتخلف الوجود لفقد شرط ثبتت شرطيته من دليل آخر، ووجه جعله حينئذ سبب. لا تفكر ليش جعلته سبب. ووجه جعله حينئذ سبب إطلاق الشارع باستلزام وجوده الوجود. شو المطلب؟ ووجه جعله سببا إطلاق الشارع باستلزام وجوده الوجود، فإنه بعد تصريحه بذلك كذا كذا عبارة الآن، وإن كان قد يخرج الأصل بدليل مخرج. فالسبب هنا للوجوب أربعة: الاستطاعة والند وشبهه والاستئجار والإفساد. ليش؟ يقول حيث ورد في الظواهر، عبارة دقيقة للنراقي، حيث ورد في ظواهر الأدلة وجوب الحج معها، فيستلزم أن يلزم من وجوده الوجود، فالشارع جعل وجودها مستلزما لوجود الوجوب، وصار بذلك أصلا يعني يقول ظهر أصلا يعني سببا، حتى أنه لو لم يثبت عدم الوجوب على العبد لم يقلبه. والشرط كذا كذا، بعدين قال شوف قوله الاستطاعة، هاي المطلب اللي شرحت لكم ثاني، هذا المطلب الثاني أنا استنتجت من عبارة الكتاب عبارته اللي هو هذا الخلط بين الصدر والذيل. هذا ما يتعلق بالعنوان الذي ذكره الشهيد الأول. المطلب الثاني الذي نتعرض إليه، ذكر الشهيد بأنه وجوب الحج على الرجال والنساء والخناثى على الفور بإجماع الفرقة المحقة. الكلام الشهيد الثاني ابناها الدليل، هذه العبارة نفكك العبارة نشرحها، هذه العبارة يوجد فيها عدة مطالب. المطلب الأول أن الحج واجب على كل إنسان كل مكلف، فيشمل الذكر والأنثى والخنثى، والوجه في ذلك إطلاق الأدلة، حيث إن مقتضى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وغيرها من الروايات أو وأتم الحج والعمرة لله بناء على استفادة الوجوب من هذه الآية، فإن الخطاب مطلق يشمل الذكر والأنثى والخنثى، سواء بنينا ركز في هالمطلب على أن الخنثى ليس حقيقة ثالثة، إذ لا يوجد في صنف الإنسان إلا ذكر وأنثى، والخنثى هي في الواقع أحدهما، وإن ترددنا وصارت مشكل كما في كتاب الإرث ذكرنا هذا المطلب، وتارة نبني على أنه لا دليل على انحصار صنف الإنسان في الذكر والأنثى، بل الخنثى جنس ثالث كما أشار إلى ذلك كإشارة الشيخ الأعظم في الرسائل،
وبنى عليه بعض المتأخرين حيث ذهب أنه لا دليل عندنا يدل على أن صنف الإنسان في قسمين، بل لا مانع من وجود صنفين ثالث. فبناء على أن الخنثى صنف ثالث فقد يشملها إطلاق الأدلة، ولله على الناس حج البيت، فهي من الناس بلا إشكال، خصوصا أن من لله على الناس حج من استطاع، فهذه من الأسماء الدالة على العموم أو الإطلاق على كلام ذكرناه في بعض الكتب المتقدمة. إلا أن السؤال يا شيخ حسين، لماذا صرح بالخنثى في العبارة؟ ليش يقول والخنثى؟ حيث إنه لو لاحظنا كتاب الصلاة لا يوجد هذا التصريح، كتاب الصوم لا يوجد هذا التصريح، ولا يوجد ولا في كتاب حسب التتبع هذا التصريح، إلا في أي كتاب؟ إلا في كتاب الحج. فلماذا يصرح بالخنثى في العبارة؟ العامة ما يقولون بوجوب الحج على الخنثى. لما جينا إلى لما جي الصوم والصلاة ما يذكر هذا، بس هذا المكان جايب لنا الخنثى. وبتتبع العبارات أن الشهيد عبارات الشهيد الأول متلقات من عبارات غيره، حسب التتبع الذين صرحوا بهذا العنوان المتأخرين، يعني صرحوا بالخنثى في هالعبارة، إذ لو لاحظنا عبارات المتقدمين من علمائنا وبعض المتأخرين أيضا يقول يجب على الذكر والأنثى، أو يجب على النا، يجب على كل مكلف الحج مرة في العمر، مثل الصلاة، مثل لحن خطاب الصلاة والصوم. نعم بعض المتأخرين كالفاضل الآبي في كتاب كشف الرموز والمحقق صاحب الشرائع صرحوا بالخنثى، فجاء بعضهم بعد ذلك وتلقى العبارة وصرح، فهل هناك وجه للتصريح بعد وضوح التمسك بالإطلاق أو لا؟ وما هو المميز لهذا الكتاب عن باقي الكتب حيث يصرح بشنو شيخنا؟ بالخنثى. هذا السؤال لكم، ابحثوه إلى غد وبعد غد، لكم أسبوع. في عندك جواب شيخ حسين على السؤال؟ راجع المطلب، هذا المطلب الأول في العبارة، المطلب الثاني نعنونها غدا نبحثها. قال يجب على الفور، فما هو المراد من الفورية؟ حيث إن الشهيد تعتعب نفسه، الشهيد الثاني أتعب نفسه الشريف وقال والمراد بالفورية كذا كذا كذا، ليش حول رأسه يتصدى لبيان الفورية مع أن الفورية واضحة أم واضحة؟ واضحة الفورية. فليش الشهيد يفسرها؟ فهل الفورية لها معاني يا شيخ حسن؟ وهل الفورية في بعض المطالب غير الفورية في كتاب الحاج؟ ما يصير نمشي عن عبارات كذي. نعم، فهذا المطلب أيضا سؤال ثاني، ليش يعور رأسه الشهيد ويكتب والمراد بالفورية؟ روحوا كتاب، روحوا راجعوا الفورية في غير هالمورد، يفسرها لما يفسرها، هل يحتاج هل يفسرها الشهيد ما يفسرها؟ إذا ما يفسرها كما هو ليش يفسرها هني؟ فهل في شيء وراء المطلب أو لا؟ هذا بحث نبحثه، مطلب ثاني، مطلب ثالث، ما هي أدلة الفورية؟ أبحثها إن شاء الله، والكلام طويل في هذا المقام يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.